بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله في المجد التيمية في المنتقى: باب العاقلة وما تحمله. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قضى بدية المرأة المقتولة ودية جنينها على عصبة القاتلة، وهذا ثابت في الصحيح. وروى جابر رضي الله عنه قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقولة، ثم كتب إنه لا يحل أن يتولى مولى رجل مسلم بغير إذنه. رواه أحمد ومسلم والنسائي. العاقلة هي العصبة التي تحمل دية الخطأ، هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جعل دية الخطأ شبه العمد على العاقلة. العاقلة عصبة القاتل، لماذا؟ من أجل التعاون والتناصر، لأن الدية تجحف بمال القاتل، دية كثيرة 100 من الإبل فتجحف بمال القاتل وهو لم يتعمد القتل، فلذلك الشارع جعل على العاقلة تحملها من باب النصرة والتعاون بين الأقارب وهم العصبة، عصبة هم أقارب الأب. وهل يدخل الوالد الأب في العصبة والابن؟ هذا محل خلاف، دلت النصوص على أنه لا يدخل، الأب والابن لا يدخل. ستأتي الحديث في ذلك. الذي تحمله العصبة والعاقلة من هو أو ماذا؟ هو دية الخطأ شبه العمد، أما العمد فلا تحمله، لأن القاتل غير معذور فهو الذي يتحملها. وتحمل العاقلة ما زاد على الثلث، ما دون الثلث، الثلث وما دون لا تحمل العاقلة، كما لو جناية توجب الثلث، ثلث الدية كالمأمومة والجائفة ونحوها، هذه على الجاني ولو كان خطأ. العاقلة تحمل زاد على الثلث، هذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم، لأن ما دون الثلث قليل سهل، والأصل أنه على الجاني فهو يتحمله، والعاقلة تحمل ما زاد على الثلث. وهذا ليس في نص حديث في تحديد الثلث، لكنه جاء عن الصحابة ومأخوذ من عمومات النصوص. الثلث والثلث كثير، فالثلث في حد الكثرة، يعني ما دون الثلث قليل، والأصل أنها على الجاني فيبقى على الأصل. وحديث العصبة العاقلة تحمل على ما زاد على الثلث. كيف تتحملها العاقلة؟ يقسمها القاضي، يعني ما في تحديد، هذا يتحمل بعير، بعيرين، ثلاثة، أربعة، أكثر، أقل، يقسمها القاضي بين العاقلة إذا لم يتفقوا. إن اتفقوا فالأمر إليهم، وإن اختلفوا فيحتاج إلى قضاء. القاضي يقسمه بينهم، يراعي ماذا؟ القرب والبعد، الأقرب يحمل أكثر، ويراعي أيضا الغنى والفقر، الغني يحمل أكثر، ويحملهم القدر الذي لا يشق عليهم. ينظر في حال هذا الشخص من جهة الغنى والفقر والقرب والبعد فيحمله ما لا يشق. يقسم على العقل، هل هم 10؟ هل هم 20؟ هل هم 50؟ كلما كثروا كلما قل ما يحمله الواحد. فإن لم يكن عاقلة، شخص ما له عاقلة، ما على من تكون الدية؟ هذا محل خلاف. بعض العلماء قال أنها تكون في بيت المال، لأن الجاني أن العاقلة الدية على العاقلة، فإذا لم توجد صارت على بيت المال. القول الثاني ولا أقرب أنها تكون على القاتل، على القاتل نفسه، لأن العاقلة تحمل عنه من باب النصرة النيابة، وإلا فالأصل أن الدية على القاتل، هذا الأصل. تحمل العاقلة عونا له، نيابة تنوب عنه في حمل الدية، فإذا لم توجد يعود إلى الأصل فتكون على القاتل، تحملها كاملة لئلا يضيع دم المسلم. لأن لو جعلها بيت المال الغالب أنها ستضيع دماء كثير من المعصومين، لأنه لا يتسنى الأخذ من بيت المال، هذا يرجع إلى الحاكم. الحاكم إذا لم يدفع ضاعت الدية، وغالبا الحكام لا يدفعون في مثل هذه الأمور، فتضيع دماء كثير من المسلمين الذين يقتلون خطأ أو شبها.
في جنة ما دون السبب إذا كان فقيرا مرتبا تكون على بيت المال أو أنه ترجع للعاقل
تكون عليه هو دين في ذمته. ثم قال عن عبادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بجنين مقتول بغرة عبد أو أمة قال فورثها بعلها وبنوها, أي المقتولة ورثها بعل زوجها وبنوها. قال كأنا من امرأتيه كلتيهما ولد. فقال أبو القاتلة المقضي عليه يا رسول الله كيف أغرم من لا صاح ولا استعل ولا شرب ولا أكل ومثل ذلك يطل, فقال أن يبطل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا من الكهان. رواه عبد الله بن أحمد في المواصل الصحيحين بألفاظ قريبة من هذا, قال إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجع الذي سجع, إنه سجع في معارضة الشرع فجعله من إخوان الكهان. والسجع كما هو معلوم منه محمود ومنه مذموم. إذا كان المحمود الذي لا يكون فيه تكلف ويكون فيه نصرة الحق هذا لا بأس به. التكلف كيف؟ يعني أن يترك الكلمات الواضحة ويعدل الكلمات الغامضة من أجل محافظة على السجع, هذا مذموم. أما إذا كان يعني على وجهه ليس فيه تكلف وجرى على لسان المتكلم بدون تكلف لفصاحته وبلاغته فلا بأس به إذا كان ويكون موافقا للحق. وقد سجع النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان كما في قوله عليه الصلاة والسلام في الدعاء اللهم نعوذك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع اللهم نعوذك من هؤلاء الأربع. كم كلمة؟ أربع مسجوعة, لكنها سجع جميل ما في تكلف ولا حق, دعاء طيب عظيم. وأمثل هؤلاء مثل هذه الكلمات لا بأس به. والمذموم بالعكس ليكون فيه نصر الباطل زخرف الباطل أو يكون متكلفا, لأن الصحابة يقول ابن مسعود أنه هنا عن التكلف, الله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم وما أنا من المتكلفين. إذن لم يذم سجعه لذات السجع, لا ذمه لأنه نصر به أوراد أن يبطل به الحق. والقرآن مليء بالسجع كما معروف, سورة المدثر كثير من الآيات المسجوعة, يعني آيات كثيرة تنتهي بنفس الحرف. وعن جابر رضي الله عنه امرأتين من هذيل قاتلت إحداهما الأخرى ولكل واحدة منهما زوج. هذا قتل شبعا, ضربتها بفسطاط وفي رواية بحجر فيتعمدت الجناية ولكن لم تتعمد القتل, فهذا دليل على أن شبه العمد تحمله العاقلة. قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عاقلة القاتلة وبرأ زوجها وولدها, يعني برأهم من ماذا؟ من أن يحملوا على العاقلة الزوج, لأنه ليس عصبة, الزوج ليس عصبة إلا لو كان في قرابة, لو كان ابن عم فهو يحمل من جهة القرابة ليس من جهة الزوجية, ولا فالزوج ليس عصبة للزوجة. فبرأه أنه ليس من عصبة. وولدها أيضا لأنه ليس من القبيلة, معروف أن الولد ينسب لأبيه, فالولد ليس من عصبة الأم ليس من نفس القبيلة. فامرأة قتلت عليها دية يعني على العاقلة عقلتها, ولدها ليس من عاقلة لأنه ليس من قبيلة المرأة في الغالب, إلا إذا كان الزوج ابن عم يصير عصبة من هذا الجهة. وجاء في وهو حجة في أن ابن المرأة ليس من عاقلتها, حديث فيه ضعف أنه من رواية مجالد بن سعيد فيه ضعف, لكن صححه النووي, يعني حديث محتمل مقارب. لكن يقال أن الزوج والولد ولد المرأة ليس من العاقلة لأنهم ليسوا من العصبة, هذا واضح. طيب ما الدليل على أن الأب والابن ليس من عرق؟ معنى أصلا أب رجل قتل أبوه من عصب ولا لا؟ هو من أقوى العصب، والابن أقوى العصب على الإطلاق. هل يحمل مع العاقلة؟ الجواب أنهم ليسوا من العاقلة على القول الصحيح، أنه جاء رواية عند أبي داود بسند حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر العقل وهم من لا يرث إلا ما فضل عن ورثتها، ما فضل أو فضل عن ورثتها. الأب ينطبق عليه هذا الوصف ولا ينطبق؟ تأمل، لا ينطبق، لأن الأب يرث على كل حال، ما يسقط، ما يحجم أبدا. الابن إنه ما لا يرث إلا ما فضل، ولا يرث على كل حال، يرث على كل حال. إذن هذا الوصف لا ينطبق على الأب ولا على الابن، فالله أعلم. يعني يقول ما العلة أنه الأب الابن أقوى العصب والأب هو الثاني في قوة العصبة وأنهم لا يحملون؟ الله أعلم. هذا هو نص الحديث، أنه من لا يرث إلا ما فضل عن ورثتها. إذن هم الإخوة، أبناء الإخوة والأعمام، وأبناء الأعمام ولو بعدوا، هؤلاء هم الذين قد يرثون وقد لا يرثون، هم العاقلة. لماذا سميت العاقلة بهذا الاسم؟ واضح، لأنها تأتي بالإبل وتعقلها عند أهل المقتول، هذا سبب تسمية العاقلة بهذا الاسم. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لناس أغنياء، فأتى أهل النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا نبي الله إنا أناس فقراء، فلم يجعل عليه شيئا. رواه أحمد والنسائي. وفقهه أن ما تحمله العاقلة يسقط عنهم بفقرهم ولا يرجع على القاتل. يعني هذا فقه ذكره المؤلف رحمه الله. أما سقوط عن العاقلة فهذا واضح، أن العاقلة تحمل من باب النصرة، وإلا في الأصل أنهم ليس عليهم شيء، فإذا لم يستطيعوا سقط عنهم. كذلك لو فيه أحد فقير والبقية أغنياء، الفقير لا يحمل شيئا، لا يحمل إلا الغني على قدر لا يفيده، لا يكلفه. إذا كان فقيرا معلش، هؤلاء العاقلة فقراء فلم يجعل عليهم شيئا. لكن هل في الحديث دليل على أنها الدية تسقط عن الجاني؟ الجواب لا، ما في دليل صريح، إنما الأمر مسكوت عنه. أخبر الراوي أنه لم يجعل على العاقلة شيئا، هذا واضح، العاقلة إذا كانوا فقراء لا يحملون شيئا، أنه لا واجب على العجز. وأما القاتل فهذا محتمل، لأنه سكت عنه، ما قال ليس، قال لم يجعل عليهم على العاقلة، أما القاتل مسكوت عنه. والأصل ما هو؟ وجوب الدية في ذمته ولا عدم الوجوب؟ الوجوب، فيبقى نبقى على الأصل حتى يقوم دليل صريح على أنها تسقط عن الجاني. فالظاهر أنها تبقى دينا في ذمته، فإن مات عاجزا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وعن عمرو بن الأحوص أنه شهد حدث الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجني جان إلا على نفسه، لا يجني والد على ولده، ولا مولود على والده. رواه أحمد بن ماجه والترمذي وصححه. وعن الخشخاش العنبري قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي، فقال ابنك هذا؟ قلت نعم، قال لا يجني عليك ولا تجني عليه. رواه أحمد وابن ماجه. وعن أبي رمثة قال خرجت مع أبي حتى أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت برأسه ردع حنة. هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يخضب أم لا؟ أنه في روايات أنه خضب مثل هذا الحديث، حديث صحيح. في روايات أنه سئل أنس يقول عن هل خضب النبي عليه الصلاة والسلام، قال إن الشيء لم يبلغ منه، ما لم يبلغ الخضاب، إنما هي شعرات، يعني ما في لحيته ورأسه 20 شعرة بيضاء. فالشعر الشيب الشعر الأبيض قليل جدا في لحية النبي عليه الصلاة والسلام ورأسه. فاختلفوا الجواب يعني الجمع أنه كان يخضب ولو لم يكن فيه شيب، إنما كان حين صف لحيته سوداء يصير فيها صفار، أحيانا يخضبها بالحنة يصير فيها لون شقرة من باب الحسن، وإن كان الشيب قليلا. وعلى هذا تجتمع الرواية. وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تزر وازرة وزر أخرى، رواه أحمد وأبو داود. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه ولا بجريرة أخيه، رواه مسعي بجناية. وعن رجل من بني ربوع قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يكلم الناس، فقام إليه الناس فقالوا: يا رسول الله، هؤلاء بنو فلان الذين قتلوا فلانا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجني نفس على نفس، رواه أحمد والنسائي. يعني لماذا أورد المؤلف كل هذه الحديث؟ كل حديث صحيح بعضها شبه بعضها، فأوردها ليبين أنها لا تتعارض مع حديث العاقلة. فالأصل أنه لا تجني نفس على أخرى، كل إنسان مسؤول عن عمله، فهذه القاعدة. ولا تجر وازرة وزر أخرى، وازرة يعني نفس، وصف لموصوف محذوف تقديره نفس، لأن الوصف مؤنث المحذوف مؤنث. ولا تزر نفسا وازرة، الوزر والثقل، لا تزر أي لا تحمل، وازرة يعني نفس مثقلة، وزر أخرى يعني كل نفس تحمل وزرها فقط. أما العاقلة فهي تحمله نصرة، باب النصرة، وليس من باب النهي التي جنت. ولذلك الإثم ما عليها إثم، لو قتل ما عليها إثم، إنما الإثم على القاتل يصوم شهرين متتابعين ولو كان خطأ. فالعاقلة تحمله من باب النصرة، التعاون على البر والتقوى، وليس لأن عليها الجناية، فلا تعارض بين هذا. عن عمر رضي الله عنه قال: العمد والعبد والصلح والاعتراف لا تعقله العاقل، رواه الدارقطني. يعني في ضعف، لكن هذا المشهور عن الصحابة والسلف أن العمد إذا قتل عمدا فالدية في مال القاتل لأنه ليس معذورا، فلا تحمله العاقلة خلاف الخطأ. والعبد يعني لو قتل عبدا فإنه الضمان تصير قيمة العبد المقتول ولا تكون دية، العبد ما في دية. كذلك لو أن عبدا قتل خطأ، الضمان يكون في رقبة العبد، إذا السيد العبد لا يتحمل شيئا من جناية عبده، إذا جنى صار عليه دية، صار عليه أي شيء يكون في رقبته فقط، والسيد لا يحمل شيئا من جريرة العبد، ومخير بين أن يفتيه وبين أن يسلمه، وقال له: أنت بالخيار، هذا عبدك قتل أو أتلف عليه كذا. فإذا كانت أكثر من قيمة العبد فهو مخير أن يدفع العبد يسلمه، وليس عليه شيء بعد ذلك ولو كانت الجناية أكثر من قيمة العبد، إما أن يسلمه وإما أن يفتيه، هو بالخيار. كم قيمة العبد؟ 10,000، يدفع 10,000 ويفتي كأنه اشترى، خيار للسيد. أو قال المجني عليه: لا، أنا أريد العبد، القيمة الدية أو الجناية 10,000 والعبد 10,000، أنا أريد العبد. الخيار ليس له، الخيار للسيد، إن شاء فداه وإن شاء سلمه. إذا كانت الجناية أكثر 20,000 والعبد 10,000 فإن ليس على السيد إلا قيمة العبد فقط، فإذا سلم العبد برئت ذمته فيما عداه، لأنه ما عليه شيء أصلا، هذا في رقبة العبد. والصلح، الصلح إذا كان عن إقرار فهو من باب البيع والشراء، كأنه عمد يعني، فإذا اصطلح صالح على دية فإنه يكون باب العمد فتحمله العاقلة. والاعتراف إذا اعترف صار قتل العمد، لا تحمله العاقلة إذا اعترف أنه يعني قصد القتل. وقال الزهري مضت السنة أن العاقلة لا تحمل شيئا من دية العمد إلا أن يشاء. إذا قال السنة فليس حديثا مرسلا، إنما يقصد سنة الخلفاء الصحابة رضي الله عنهم. ورواه عنه مالك في المطلع على هذا وامثاله تحمل العمومات المذكورة، يعني استثنى منها ما ذكر في هذه الأثار. كتاب الحدود باب ما جاء في رجم الزاني المحصن جلد البكري وتغريبه. عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما أنهما قال إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله. وقال الخصم الآخر وهو أفقه منه نعم فاقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل. قال إن ابني هذا، إن ابني كان عسيفا على هذا يعني أجيرا، فزنى بامرأته وإني أخبرت أن على ابن الرجم، وافتديت منه بمائة شاة ووليدة جارية، فسألت على العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأتي هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد. يعني الحدود ليس فيها فدية، لا يجوز أخذ المال مقابل الحدود، لأن حق لله عز وجل. حتى القذف على الصحيح لا يجوز المعاوضة عليه، مع أنه لا يقام إلا بمطالبة المقذوف، لأن المعتبر يعني المعتبر الأقوى هو تطهير عرض المقذوف، فحق المقذوف فيه أظهر، لكنه مع ذلك لا يجوز المصالحة عليه، لأن هذه حدود تقام كما أمر الله عز وجل، فإما أن يطالب الحد وإما أن يعفو. فرد النبي عليه الصلاة والسلام هذا الصلح، لأنه لا يجوز أخذ الصلح على يعني ما يصالح عليه في الحدود، وعلى ابن جلد مئة وتغريب عام واغض أنيس لرجل من أسلم إلى امرأتي هذا، فإن اعترفت فارجمها. قال فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت، رواه الجماعة. يعني البخاري ومسلم بقية الستة. قال مالك العسيف الأجير ويحتج به من يثبت الزنا بالإقرار مرة ومن يقتصر على الرجل. هاتان مسألتان كلها يستدل بالحديث عليهما. الأولى كما قال أنه يكتفى بالإقرار مرة. طيب ماعز رده النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات فلم يرجم له بعد الرابعة، كيف نجمع بين قصة ماعز ويثابه الصحيحين وبين هذه؟ وهذا أيضا في الصحيحين، ماعز رده ثنتين ثلاث الرابعة أمر به برجم، وهذه قال فان اعترفت ارجمها بدون تكرار. الجمع أن يقال من جاء تائبا فإنه يردد إلى أربعة، يقال لعلك كذا لعلك كذا، يلقن العذر لأنه تائب، التوبة تجب ما قبلها، فإذا عدل عن إقامة الحد ترك. وأما من أخذ بدون توبة فإنه يكتفى بإقراره مرة. هذا الجمع بين الحديثين. المسألة الثانية قال ومن يقتصر على الرجم، يعني لا إذا زنى المحصن هل يجلد مئة ثم يرجم؟ المسألة خلافية، أنه جاء في حديث عبادة رضي الله عنه في صحيح مسلم الحديث الذي نسخ الحكم الأول وهو الحبس في البيوت، قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني قد جعل الله لهم سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب إيش جلد مئة والرجم، ذكر الجلد والرجم. فعله علي رضي الله عنه فإنه جلد شراحة لما زنت ويا ثيب يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، قال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن مسألة هذه فيها خلاف، والصواب الذي عليه أكثر الأهل العلم والصحابة أيضا أنه يكتفى بالرجم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رجم ماعز ولم يجلد، وحديثه الصحيحين. وكذلك هذه المرأة قال فرجمها ولم يذكر الجلد، كذلك الغامدية لم يذكر أنه جلدها إنما أمر بها فرجمت. وهذه حديث مشهورة من أشهر الحديث التي رواها جمع الصحابة رضي الله عنه، فدل على أن الجلد في حديث عبادة منسوخ، لأنه أول نص ورد في حد الزنا، ثم رجم النبي عليه الصلاة والسلام بعده فلا ولم يجلد، فدل على أن الجلد منسوخ وأنه يكتفى بالرجم. وهذه مسألة أيضا تكلم فيها العلماء، إذا فعل الجاني يعني إذا استوجب حدودا فيها القتل، يعني سرق وزنه محصن وأخذ، ثبتت عليه السرقة ثبت عليه الزنا مع الإحصان، هل يقطع ثم يرجم ولا يكتفى بالرجم؟ هذه مسألة خلافية. جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال إذا استوجب حدودا فيها القتل أحاط القتل بها، يعني ما حاجة أنه يقطع ثم يقتل، لأن القطع للتطهير والتأديب، وهذا الآن سيقتل والقتل يكفيه مطهرا، والتأديب لا حدث إلا أنه سيموت بالرجم. فهذا هو الأقرب، إذا وجد حدود يكتفى بالقتل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في من زنى ولم يحصن، يقال يحصن ويحصن كلها صحيح، يحصن يعني يحصن فرجه، يحصن يعني هو أحصن بالنكاح الحلال بنفي عام وإقامة الحد عليه. التغريب هذا ثابت في حديث عبادة رضي الله عنه في صحيح مسلم، وغرب النبي عليه الصلاة والسلام، ضرب وغرب، وضرب أبو بكر وغرب، ضرب عمر وغرب، فالتغريب ثابت، يغرب إلى بلد يحصل له فيها غربة، ما يغرب إلى بلد الأصلي لو كان غير يعني ليس من أهل البلد، فلا ينفى إلى بلد الأصلي، لأن هذا ليس تغريبا يعود إلى بلده، لكن ينفى إلى بلد آخر يكون غريبا فيه ولا يمكن من الرجوع إلى بلده. ما الحكمة من التغريب؟ أولا فيه تأديب، وثانيا فيه إبعاد له عن محل المعصية، لأن الزنا قد يتكرر، إذا زنى بامرأة فيمكن يعود إليها كما هو الواقع، غالب الزنا يكون عن تعلق محبة وكذا، فيمكن يعود، فلذلك يبعد. والمرأة اختلف فيها هل تغرب ولا لا، والله لا تغرب لكن في بلد ثاني، وعليها أجرة المحرم الذي يغرب معها، لكن الظاهر أنه لا يكره المحرم على التغريب، إن رضي فيذهب معها، وإن أبى فلا يكره، لأن تصير عقوبة على المحرم، سنة كاملة مغرب وعنده عمل وعنده ارتباطات، وقد يكون عنده أشياء أولاد وكذا، فصعب أنه يترك كل حاله ويذهب مع هذه المرأة سنة كاملة، فإن وافق ألا فالظاهر أنه يسقط تغريب المرأة. في خلاف بين العلماء هل تغرب المرأة أم لا، هذا هو الوسط، إذا رضي المحرم وأبى أن ينفق فالنفق عليها، لأنه سافر معها لمصلحتها لأجل إقامة الحد عليه، السبب عليها نفقته، وإن أبى فإنه لا يجبر. أما الرجل فهو يغرب على كل حال. وعن الشعبي عليا رضي الله عنه حين رجم المرأة ضربها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة قال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا يقال مثل ما سبق أنه اجتهاد من علي رضي الله عنه، خالفه مخالف لفعل النبي عليه الصلاة والسلام ولفعل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فالصواب أنه لا يجمع كما سبق.
ناحية السجن للمرأة
يعني بعض العلماء اجتهد قال إذا لم يمكن التغريب فيستعاض عنه بالسجن، والسجن لم يكن يعني معروفا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فهل يقال أن السجن يقوم مقام التغريب أو أن عقوبها أشد؟ هذا محل نظر، يمكن يقال السجن عقوبها أشد من التغريب. صحيح أن يصير فيه إبعاد عن محل الفاحشة، لكن السجن أشد من الغربة ولا لا؟ شدة السجن أشد بكثير. فإذا إذا أبدلنا التغريب بالسجن كأننا عاقبناها بعقوبة أشد، وليس في دليل على ذلك. الصحابة كان عندهم سجن في عهد عمر رضي الله عنه، اشترى دار الندوة وجعلها سجنا، فكان يحبس فيه، ومع ذلك قرب، كان يغرب إلى الشام والعراق، ولم ينقل أنه حبس. الظاهر أنه يعني الحبس ما يجعل بدل التغريب لأنه أشد. من باب التحريض، ولا هو أكيد إذا كان قاضي شرعي هو لن يقضي إلا بكتاب الله، لكن هذا من باب يعني تحريض وكذا، شو تحصيل حاصل يعني. يعني لا ينبغي هذا اللي قال اقضي بينا بكتاب الله يا رسول الله أعرابي، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتحمل من الأعراب لا يدقق معهم لأنه محل الجاهل وكذا. لكن لو قال شخص عالم ويعرض بالقاضي صحيح هذا لا يليق. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. هذا إشارة إلى آية النساء، فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فبين عليه الصلاة والسلام أن الله جعل لهن سبيلا، البكر بالبكر. وهذا ليس قيدا، ليس قيدا، لكن هذا يعني على سبيل التمثيل، بكر بالبكر يجلدون كلهم، لكن لو بكر بثيب هذا يجلد وهذا يرجع. الجلد 100 ونفي 100، والثيب. وذلك العلماء أخذوا من هذا الحديث يعني فائدة تربوية، يقولون إن التائب من الزنا لا يوثق بتوبته حتى تمر عليه سنة كاملة، أخذين من هذا الحديث. يعني أن الشخص أحيانا يتوب يندم كذا ويحس بالذنب كذا فيتوب من الزنا، يعني في الغالب أنه يرجع ولا لا؟ قد يرجع. لماذا؟ لأن الزنا من طرفين، فلو هو سلك ومشى يمكن المرأة تلاحقه وقد تؤذيه وقد تهدده وكذا، يعني مصيبة، مو مثل السرقة، سنيسرق مالا جمات، إذا تاب تاب المال ما يلحق، لكن هذا لا زنا. المرأة تعلقت به وأفسدها، صارت يعني الآن تعلقت به وحبته وكذا، وربما أنها تهدده بالفضيحة وكذا، فليس بالسهولة يعني، خصوصا الذي يزني ويسكر هذا نسأل الله العافية توبته صعبة جدا. حتى قال ابن القيم رحمه الله أنه يندر أن يتوب إلا ما شاء الله. هذان أو هاتان المعصيتان من أشد المعاصي إدمانا، تعلق في الإنسان السكر والزنا، مصيبة إذا اجتمعت على شخص فقل ما يعتب. حتى يقول ابن القيم يعز على الناصحين إن قالوا، حتى لو تاب يعود في الغالب، إلا إن شاء الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه بالتوبة الصادقة، ولذلك يبعد. يعني العلاج في الإبعاد أكثر من العقوبة، العقوبة بالجلد، 100 جلدة ليست سهلة، 100 جلدة في مقام واحد صعبة جدا، لو ضرب 10 سياط يطير عقله من الألم، كيف 100؟ يعني تخيل 100 صوت في مقام واحد، ما سهل هذا. فهذا عذاب شديد. ويأتي التغريب للإبعاد، هذه علاج تربوي لأجل أن ينسى تلك المرأة وينسى. وأيضا شماتة الناس هذه مصيبة ثانية، إذا جلد اشتهر ليشهد عذابهم طائفة من المؤمنين، يبدأ يعير، إذا يحتقر الناس ويلمحون وكذا ما يستطيعون يقذفونه، لكن يبدون يهينونه ولا يعني يقدرونه وكذا. بعض السفهاء يصرح، ف فربما أنه أيضا مثل ما قال يتحطم يعني وينتكس والعياذ بالله. فإذا ذهب إلى بلد آخر لا يعرف فيه بدأ من جديد, هناك ما يعرفونه, جاء مجلود ونادم وربما يتوب فيبدأ حياة جديدة. الناس يعني لا يعرفون إلا بالخير, ربما يصلح في البلد الثاني. البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة, والثيب بالثيب جلد مئة والرجم, رواه جماعة البخاري والنسائي. سبق الكلام عليه أنه لا يجمع بين الجلد والرجم على الصحيح. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا زنى بامرأة فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فجلد الحد, ثم أخبر أنه محصن فأمر به فرجم, رواه أبو داود. أولا الحديث فيه ضعف إنه من رواية أبي الزبير عن جابر, أبو الزبير مدلس, إذا عن حديث ضعيف. ثانيا أنه لو صح فليس فيه دليل على الجمع بين الجلد والرجم من فعل النبي عليه الصلاة والسلام, لأنه لو صح الحديث جلده لأنه لم يعلم أنه ثيب فجلده على أنه بكر, ثم لما أخبر أنه ثيب رجمه. إذن الجلد مع الرجم له سبب, لكن حتى متن الحديث فيه نظر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتثبت ما يقدم على إقامة الحد بدون أن يعرف. ما سأله قال هل أحصنت أو أحصنت, قال نعم, فأمر به فرجم. أن الزاني يحتمل والقاضي أو الحاكم قد يكون لا يعرفه, إن كان يعرف الأمر واضح يعرف هذا متزوج خلاص كيف يرجمه يجلده ثم يخبر أنه ثيب يعرفه. فإذا كان لا يعرفه هل يقدم على إقامة الحد أحد الحدين؟ لا, لابد أن يسأل, هل هو يسأل ثقات يعني هل هو ثيب أم لا. الحديث يعني حتى المتن فيه نكارة والسند فيه ضعف, فليس فيه دليل على أي حال على الجمع بين الجلد والرجم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ماعز بن مالك ولم يذكر جلدا, رواه أحمد. صحيح, هذا هو ظاهر الأحاديث الكثير, روايات كثيرة أنه لم يجلد إنما رجم, كذلك الغامدية, وكذلك امرأة الرجل الذي زنت امرأته مع العسيف. وهذا فيه الحذر من الأجراء جماعة الصحابة رضي الله عنهم. هذا الآن عسيف أجير يعني يأتي يدخل بيت ويخرج جب كذا وسو كذا وخادم, وأدهله في داخل البيت أو يأتي يعني يسوي أشغال خارج البيت. المهم له ورود ودخول وخروج ومجيء وذهاب إلى البيت, وقد يكون الزوج غائبا عن البيت, هذا يأتي على أنه أجير يخدم, المرأة يقول جيب لنا كذا وسونا كذا وود كذا. فمع كثرة احتكاك بدأ يحصل شيء من يعني انكسار الحاجز والتعلق وكذا, خطوة الشيطان حتى حصل المحظور. فينبغي الإنسان ما يتساهل في الخدم والسائقين وكذا, أنه خلاص يجيب خادم وسائق وخلاص يغفل ويغيب عن البيت والخادم هذا والسائق يذهب بالنساء ويأتي وربما تكون على انفراد, هذا غالب ما يكون سبب للفتنة, صلى الله عليه وسلم. باب رجم المحصن من أهل الكتاب. وأن الإسلام ليس بشرط في الإحصان. من هو المحصن؟ قبل أن نقرأ الحديث, من هو المحصن؟ مش ضابط المحصن. ضابط المحصن في عدة أمور. الأمر الأول, المحصن من سبق له الوضع في الفرج, هذا واحد. إذا لم يطأ في الفرج فليس محصن. يعني لو تزوج جامعها خارج الفرج بين الفخذين وكذا لا يعد محصنا, هذا الشرط الأول. من سبق له الوضع في الفرج في نكاح, فإذا لم يكن نكاحا فليس بمحصن. يعني لو زنى مثلا وجامعها في الفرج ثم زنى مرة ثانية فإنه ليس بمحصن, لأنه وطئ في غير نكاح إذا لم يكن في نكاح. أو مثلا عنده ملك يمين, عنده أماه جامعة في الفرج ثم زنى فإنه ليس بمحصن لأنه لم يحصل الوطء في نكاح. لو نكح نكاح متعة أو نكاح تحليل أو نكاح ليس بصحيح حتى لو جامع فليس بمحصن. هذا يسمى شبهة نكاح، يدرى عن الحد لكنه لا يعد محصنا بهذا الجماع في نكاح فاسد أو مختلف فيه. لابد نكاح يكون صحيحا، من سبق الوطء في نكاح صحيح وهما أي الزوجان حران. يعني لو أن عبدا تزوج وجامع ثم عتق وزنا بعد العتق هل يرجم؟ الجواب لا، لأن النكاح أو الوطء حصل حال الرق، فمن الشرط أن يكون حرا. هذا الشرط الثالث. الأول الوطء الفرج، الثاني بنكاح صحيح، الثالث أن يكون حرا وبالغ. لو تزوج من 10 من 12 سنة وجامع فليس بمحصن. لكن يقولون إن المرأة قد تحصن الزوج ولو لم تبلغ، يعني لو أن شخصا بالغا تزوج بنت 13 ما حاضت ما بلغت لكنها تطيق الجماع فجامعها في الفرج، هل يكون محصنا؟ الأقرب أن يكون محصن لأن النعمة تمت عليه، وهذه البنت مطيقة للجماع وجامعها كما يجامع الرجل امرأته في الفرج، فيكون هو محصن وهي غير محصنة. يعني يمكن إحصان كل أحد الواحد والثاني، هذا الأقرب في مسألة البلوغ. وأن يكون عاقلا، لو أنه كان مجنونا ثم جامع، يعني متزوج فجن فجامع ثم يعني شوفيا فزنى، حالات نادرة يعني زنى فليس المحصن لأنه جامع وغير عاقل. إذن هذه الشروط نعيدها مرة أخرى. الأول أن يكون فيه وطء، أن يسبق له الوطء في الفرج في نكاح صحيح وهو خلنا نأخذ واحد وهو بالغ وإيش وعاقل وحر. فإذا تمت هذه الشروط الخمسة فهو محصن، وإذا انتفى شرط فليس بالمحصن. طيب لو طلق، سنتزوج جامع وطلق وجاء وزنى بعد ما طلق، الحال الزنا ليس عنده زوجة، هل يكون محصنا؟ محصن، أن الشروط قد تمت فليس من شرط الإحصان أن يكون معه زوجة.
يعني يلزم
المرأة تكون أيضا حرة. إيه لو واحد زوج أما ما يكون محصن، يقول أن النعمة لم تتم عليه، يعني زواج الحر من أما ناقص، وذلك الله عز وجل لم يبحه إلا بشرطه. الأول عدم وجود القدرة، عدم وجود قدرة على شراء أمة أو مهر حرة، والثاني يخاف العنت. وماذا قال؟ وأن تصبروا خير لكم. فالأمة لا تحصن الحر لأن النعمة ناقصة في نكاح الأمة. هل الإسلام شرط؟ لو أن شخصا تزوج كتابية يجوز، زوج يهودية نصرانية وجامعها ثم زنى، هل يكون محصنا؟ الجواب نعم يكون محصنا. أو أنه يهودي مع يهودية، نصراني مع نصرانية، فإنهم يكونون محصن ولو لم يكن مسلما، فالإسلام ليس شرطا. هذا الذي ذكر المؤلف لأن مسألة فيها خلاف نص عليها، وأن الإسلام ليس بشرط في الإحصان، هذا هو الصحيح الذي دلت عليه هذه الأحاديث. عن أبي عمر رضي الله عنهما أن اليهود أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة منهم قد زنيا، فقال أي النبي عليه الصلاة والسلام: ما تجدون في كتابكم أي التوراة؟ قالوا: نسخم وجوههما، التسخيم التسويد، ويخزيان يعني بالسب وكذا. قال: كذبتم، إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فجاءوا بالتوراة وجاءوا بقارئ لهم، فقرأ حتى إذا انتهى إلى موضع منها وضع يده عليه، فقيل له: ارفع يدك. فرفع يده فإذا هي تلوح، أي آية الرجم. فقال: أو فقالوا يا محمد إن فيها الرجم ولكننا نتكاتمه بيننا. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم. قال فقد رأيته يجنى عليها يعني ينحني يقيها الحجارة بنفسه. متفق عليه. شو الحب يعني نعوذ بالله إلى هذا الحد. يعني لما بدت الحجارة تنهال صار ينحني على هذه المرأة يقيها الحجارة بنفسه. لكن وش الفائدة؟ أفاده بيموت ثم يسقط ثم ترجم. لكنه يعني لا يطيق أن يراها ترجم وحي فصار يقيها بنفسه. صلى الله عليه وسلم. طيب الآن النبي عليه الصلاة والسلام أقام الحد عليهما وهو الرجم. هل أقامه بحكم الإسلام أم أقامه بحكم التوراة؟ هذه مسألة خلافية. يعني هل حكم بينهم بالتوراة؟ والله عز وجل يقول وإذا حكمت فاحكم بينهم بما أنزل الله، يعني بشرعك ما أنزل الله عليك. فهل النبي عليه الصلاة والسلام يحكم بالكتب السابقة؟ الجواب لا، لأن القرآن نزل عليه هو الناسخ مهيمن على جميع الكتب. لكن نقول لا 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 إشكال في هذا، لأن حكم التوراة موافق للقرآن، فهو حكم بالقرآن، حكم بالإسلام، حكم بالإسلام. طيب والتوراة، التوراة موافقة. إذن لو كانت مخالفة هنا يأتي أو ترد هذه المسألة، هل يحكم بالإسلام ولا يحكم بالتوراة؟ لا يمكن يحكم بالتوراة إذا خالفت القرآن أو إذا خالف القرآن، لأن تكون منسوخة. الله عز وجل يقول وإذا حكمت فاحكم بينهم فاحكم بينهم بالقسط، وإذا وأن يحكم بينهم بما أنزل الله يعني في عليك. لكن هنا أراد أن يلزمهم، هذا من باب الزم الحجة. يعني ما قال لهم برجمكم بحكم الإسلام، ربما يقول إحنا ما إحنا مسلمين ولا نريد حكم الإسلام، لكنه ألزمهم بما في كتابهم حتى لا يكون لهم حجة. طيب خلاص انتهينا من المسألة. في مسألة ثانية، أهل الذمة هل يحكم بينهم بالقرآن بالإسلام ولا يتركون يتحاكمون بما في دينهم؟ لأننا أقررناهم على دينهم، هذا هو الجزية، ما أخذ الجزية مقابل الإقرار على الدين، فلا نتعرض لهم. نقول إن جاءوا يتحاكمون إلينا وجب علينا أن نحكم بينهم بالإسلام إذا كان في اختلاف بين حكم الإسلام وبين شرعهم. إذا تحاكموا إلينا وجب علينا أن نحكم بالإسلام، وإذا لم يأتوا فلا يلزمنا أن نبحث عنهم وأن نطبق عليهم حكم الإسلام، لأنهم لم يلتزموا. مثلا الإسلام في قطع يد السارق، إذا كان هم عندهم في شرعهم ليس في قطع إنما ضرب وعقوبات معينة، فلو سرق شخص ومسكه المسلمون رأوا يسرق ومسكوه بدون ما يأتي، هنا نقول لا يقام عليه حد على الإسلام لأنه لم يرضى به، إنما دفع الجزية مقابل إيش؟ أن يبقى على دينه، يقر على دينه، فذلك يتركوه ويتدينوا مشاعرهم ما لم يظهروها أمام المسلمين. لو صاروا يوزعون التوراة والإنجيل بين المسلمين هنا يمنعون، أو متى يتظاهرون بشرب الخمر إنهم يرونه حلالا في شرعهم، فإذا تظاهروا به يمنعون. فما لم يتظاهروا به ولم يتحاكموا فإنه لا يتعرض لهم. إذن الآيات اللي هي وإن حكمت فاحكم بينهم، إذا يعني إذا أتوك، لأن اليهود هنا أتوا النبي عليه الصلاة والسلام لأجل أن يحكم بينهم، لعلهم يجدون عنده حكما غير الرجم، لأن الرجم استثقلوه وغيروه لأنه شاع الزنا في أشرافهم فلم يستطيعوا رجمهم، فصاروا اتفقوا على كتم الرجم والاتفاق على تسويد الوجه والخزي والضرب والفضيحة وهكذا، فتركوا الرجم. النبي عليه الصلاة والسلام ألزمهم به. وفي رواية أحمد بقال لهم أعور، قال لهم من صورية. وأن جامع عبد الناظر قال رحم النبي رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجل من أسلم ورجل من اليهود وامرأة، رواه أحمد ومسلم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم يهودي محمم مجلود، يا يعني مسود الوجه، منين مأخوذ محمم يعني مسود الوجه؟ من أين أخذت؟ من الحمى. الحمى ما هي في اللغة؟ هي الفحمة. فمحمم يعني مسود بالفحم الأسود، هذا معنى محمم. محمم مجلود. فدعاهم فقال: هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا: نعم. قال: فدعا رجلا من علمائهم فقال: أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى، هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال: لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك بحد الرجم، ولكنه كثر في أشرافنا، وكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد، فقلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيم على الشريف والوضيع، فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أول من أحيا أمرك إذا ماتوه، فأمر به فرجم. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم، إلى قوله: إن أوتيتم هذا فخذوه، يقولون: ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم، فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروه. فأنزل الله تبارك وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. قال هي، قال أي ابن عباس: وما هي في الكفار كلها. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. قال هي في الكفار ظاهر نفس الراوي البراء، لكن ما هذا مشهور عند عباس الله عنه. المقصود أنهم جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان هنا دعاهم، لكن في رواية أنهم هم جاءوا فسألهم النبي عليه الصلاة والسلام فأخبروا كتموا حد الرجم إلى آخر القصة كما سبق. فالنبي عليه الصلاة والسلام ألزمهم بالحجة لأنهم يؤمنون بالتوراة، أيتوا بالتوراة ولم يحكم بالتوراة دون الإسلام. طيب، قوله أو سؤال بصيغة أخرى: هل الرجم موجود في القرآن ولا غير موجود؟ بتقولون مو موجود، صح؟ ابن عباس رضي الله عنه يقول: الرجم موجود في القرآن لكن ليس باللفظ. يقول: موجود في القرآن، عبارته جميلة، يقول: ولا يغوص عليه إلا غواص، لأنه مو مذكور باللفظ، فاللي يقرأ الآيات ما ينتبه. طيب، الآن الآيات عندكم اللي سمعناها هذه، أين الرجم في الآيات؟ الرجل في قوله: إن أوتيتم هذا، ما المراد بهذا؟ ها، الرجل أنهم قالوا إن أوتيتم هذا بينته السنة، إن أفتاكم بالرجم فلا تأخذوه، وإن أفتاكم بالتحميم والجلد فخذوه. إن أوتيتم هذا فخذوه، هذا اللي هو التحميم والجلد، وإن لم تؤتوه يعني أوتيتم الرجم فاحذروه. إذن الرجم مذكور بإيش؟ بالمعنى، مذكور بالمعنى، تفسره الأحاديث. فهذا يعني معنى قول ابن عباس أن الرجم في كتاب الله ولا يغوص عليه إلا غواص، لأنه ليس صريحا، إنما مذكور بالمعنى كما بينته السنة. قال: هي في الكفار، يعني سبب نزوله في الكفار، لكن العبرة بعموم اللفظ، لكن العلماء لهم تفاصيل، ويعني يعني تفصيل في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، هل هو كفر على الإطلاق؟ أن ورد ثلاث كلمات: الكافرون، الظالمون، الفاسقون. فهل الحكم غير ما أنزل كفر على كل حال؟ الجواب فيه تفصيل: إن حكم بغير ما أنزل الله يعتقد أنه أحسن من كتاب الله أو مثله أو يجوز الحكم به فهو كافر بلا شك، أنا منكر لحكم الله تبارك وتعالى. وإن حكم به وهو يعلم أنه عاصي، أنه تارك لحكم الله، ويقول يعني يؤمن بحكم الله لكنه عصى وتركه، هنا لا يصل حد الكفر. يعني قاضي في المحكمة جاءه سارق لكنه قريب له، ولا عطاه مال، ولا لأي سبب، فما مشاه حكم عليه سنتين سجن وكذا. إذا قيل للقاضي قال: والله أنا أستغفر الله وأنا عصيت في هذا وكذا، لكني رحمت هذا ولا قريبي ولا ذكر أي سبب، هل يكفر بهذا ولا لا؟ ما يكفر لأنه معصية، هو الآن خالف حكم الله عز وجل ويعتقد أنه حكم الله وأنه أحسن من الذي حكم به وهو السجن أو غيره. فإذا هو الآن خالف في الفعل وليس بالاعتقاد، فلا يصل لحد الكفر. مثل من زنى هو يعتقد أن الزنا حرام، أو سكر ويعتقد أن السكر حرام، عاصم. ما الفرق بين اللي يزني وبين اللي يحكم قاضي في المحكمة حكم بغير ما أنزل الله؟ كلهم قد عصوا. الكافرون يحمل على من أنكر أو اعتقد استباح ونحو ذلك، وهذا الظالم والفاسق يحمل على من حكم وهو يعتقد أنه عاصم. لأنه لو قلنا أنه يكفر على كل حال لكفرنا أكثر الناس، يعني من لم يحكم ومن لم يحكم بما أنزل الله. رجل عنده زوجتان فجارة ومال إلى إحداهما، صار يبيت كل ليلة عند الجديدة لأنه يحبها وترك القديمة، هذا حكم بما أنزل الله ولا بغير ما أنزل الله؟ ها؟ بغير ما أنزل الله، واضح. من كان له زوجته فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة شقهما يحرم عليه، إذن هذا حكم بغير ما أنزل الله، هل يكفر؟ بالفطرة لو جاءك واحد والله في واحد كذا 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 هل هو كافر؟ كله كافر، عاصي، هذا فاسق عاصي، ما يكفر. لكن لو اعتقد أن هذا حلال ها هنا يكفر. طيب ليس بس فقط الزوج والزوج وكذا، كل شيء، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، واحد يفضل أحد الأولاد، هذا حكم بما أنزل الله بغير ما أنزل الله، بغير ما أنزل الله. إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، هذا يفضل واحدا، إذن هذا ما حكم بغير ما أنزل الله، إذن نقول هذا يكفر. كل المعاصي بهذا الشكل كلها، يعني لو قلنا يكفر بالحكم ما جت على قاضي المحكمة، كل يحكم. الرجل راع في أهل بيت موسى الرعية راعي يحكم، المرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، والذين يحكم الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، المقسطون على من المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. مدرس يحابي بعض الطلاب ينجح من لا يستحق ويرسب من يستحق النجاح، هذا حكم بإيش؟ غير ما أنزل. كفر كل من عصى من هذا القبيل. فلابد ضرورة أنك تفصل متى يكون كفرا متى يكون فسقا وظلما. باب اعتبار تكرار الإقرار بالزنا أربعا. عن ابي هريره رضي الله عنه قال اتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله اني زنيت، فاعرض عنه حتى ردد عليه اربع مرات، فلما شهد على نفسه اربع شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابيك جنون؟ قال لا. قال فهل احصنت اي فرجك؟ قال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا بي فارجموه. قال ابن شهاب فاخبرني من سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى، المصلى اللي هو الصحراء اللي كان يصلي فيها النبي عليه الصلاة والسلام العيدين والاستسقاء، فلما أذلقته أي يعني أصابته وجد مسها، لما أذلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه، متفق عليه. وهو دليل على أن الإحصان يثبت بالإقرار مرة، الإحصان ما كرر أحسن نعم فقابله. وهذا وفيه وهو دليل على أن الإحصان يثبت بالإقرار مرة، وأن الجواب بنعم إقرار، أشهد الجواب نعم إقرار واضح. اختلف الإشارة، لو قال هكذا فعلت، قال هكذا أشار برأسه، هل تقبل إشارته؟ قل يؤكد عليه القاضي، لكن الأصل أن الإشارة تقوم مقام الكلام إذا كانت واضحة، مثل إشارة بالرأس تقوم مقام الكلام وتقبل، لكن إذا كان أمكن يتكلم فإنه يعاد عليه حتى يتكلم باب زيادة التثبت. هنا أربع مرات، وامرأة العسيف كم مرة قرت؟ امرأة اللي زنى بها العسيف مرة، سبق لنا الجمع. هذا الآن يعني السؤال، هل الحد يثبت بإقرار مرة ولا لا بد أن يكون أربع مرات؟ مش نقول فيها تفصيل ولا جواب واحد؟ جواب واحد، نقول الحد يثبت بالإقرار مرة إذا كان عاقلا وليس في حالة سكر، يكفي مرة. طيب هذا الترديد من النبي عليه الصلاة والسلام، هل لأجل أن الحد لم يثبت ولا لأجل أن يلقنه التوبة؟ ليلقنه التوبة. إذن المسألة واضحة، الحد يثبت بإقرار مرة كما في المرأة اللي زنى بها العسيف، فإن اعترفت وارجمها، ما قال ردد عليها أربع مرات. طيب لو رجع عن الإقرار، هذه تأتينا بالحديث في أنه حديث روايات مختلفة، لو رجع عن الإقرار قبل أن يرجم بعد الرابعة، لأنه إذا قلنا الآن أن الحد لا يثبت إلا بأربع مرات، فإذا رجع بعد الرابعة على هذا القول يرجم على كل حد لأنه ثبت الحد عليه. لكن إذا قلنا أن الترديد ليس لأجل الثبوت وإنما لتلقين التوبة والحد ثابت في أول مرة، فإذا لا فرق بين أربع وغيرها. يعني لو اعترف الرابعة فلما أخذ للرجم رجع عن الإقرار وتاب، يعني تاب هو أصلا جاي تاب لكنه رجع خلاص لا يريد الرجم، يترك ولا يرجم؟ يترك. لذلك لما هرب ماعز قال النبي عليه الصلاة والسلام هل لا تركتموه، الروايات هذه فيها يعني بعض يشد بعضا، هل لا تركتموه؟ فتركتموه لأن أصلا هو تاب، ومن تاب تاب الله عليه، والتوبة تجب ما قبلها، لكنه أراد زيادة التطهير. المرأة اللي زنى بها العسيف هل هي تائبة ولا لا؟ ما ورد أنها تائبة، أنا ما اعترفت، يعني ما جاءت تريد التطهير، إنما أخذت يعني افتضحت، فأرسل إليها أنيسا فأخذها وأقرت، فما في دليل أنها تائبة. الغامدية طيب تائبة نعم، هل رددها؟ لم يرددها، إنما قال اذهبي حتى تضعيه، اذهبي حتى تفطميه، يعني ما رددها. طيب لماذا لم يرددها؟ لأنها أصرت، قالت لعلك تردني كما رددت ماعزا، فوالله إني لحبلة من الزنا والعياذ بالله، حامل يعني خلاص مسألة واضحة، هي كرهت الحياة أصلا، يعني حامل الزنا وحياتها كلها بتصير فضيحة ودمار. فقال إما لا فاذهبي حتى تضعي، واضح إما لا يعني لا تريدين الستر والتوبة فيما بينك وبين الله، فاذهبي حتى تضعيه. إذا نقول الحد يثبت أول مرة، والترديد للتائب لأن التوبة تكفي فيما بينه وبين الله. وذلك هل الأفضل لمن زنى وتاب أن يأتي للقاضي يطلب إقامة الحد ولا يستر نفسه ويتوب فيما بينه وبين الله؟ يستر نفسه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اختار هذا الإمام، اختاره له وتركه ثلاث مرات يلقنه التوبة، لعلك قبلت، لعلك غمزت، لعلك كذا، لو ما رجع ما بحث عنه، يلقنه أن يتوب ويستتر ولا يقام عليه الحد، لأنه التوبة فيها خير تكفر الذنب، ويكون عنده فرصة يعوض الصلاة والصيام والذكر، يعيش سنة عشر أكثر أقل يزداد من الأعمال الصالحة. لكن إن أبى إلا التطهير فيجب على القاضي أن يقيم عليه الحد، ولا يسعه أن يتركه إذا أصر في شيء. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت ماعز بن مالك جيع بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو رجل قصير أعظم، هذه يسمونه وصف طردي لا أثر له على الحكم. يعني أهل الأصول إذا جاءت قصة مرتب عليها حكم يقولون هذا وصف طردي، يعني ما له علاقة بالحكم، ما يؤثر على الحكم. وأحيانا يقولون هذا الوصف هذا علة الحكم يترتب عليه الحكم. مثلا سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن فأرة سقطت في سمن فقال اطرحوها وما حولها وكلوا سمنكم، هل الحكم مختص بالفأرة ولا يشمل جميع النجاسات؟ الجواب واضح، يشمل جميع النجاسات. إذا ذكر الفأرة ليس مؤثرا في الحكم. طيب، في سمن لو سقط في الزيت هل يأخذ نفس الحكم؟ هذا محل خلاف، لأن السمن يقولون جامد يمكن أن تلقى ما حوله، أما إذا كان مائعا كاللبن ونحوه فإنه لا يكفي إلقاءه، لأنه النجاسة تسربت إلى جميع السائل. فالسمن له تأثير في الحكم، الفأرة ما له تأثير، السمن له تأثير. وذلك جاء في بعض الروايات جامد لكنها ضعيفة لم تثبت. هل حكم ذكرنا استطرادا بالنسبة يعني العلة عند الأصوليين ينظرون في العلة المؤثرة ويرتبون عليها الحكم، حين يختلفون فيختلف اجتهادهم. إذن هذا أعضل قصير، رجل قصير أعضل إلا وعضلات ما له أي تأثير على الحكم، ليس عليه رداء فشهد على نفسه 4 مرات أنه زنى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلك قبلت. شوف يعني هذا واضح أنه تلقين للتوبة، ولا كلامه واضح زنيت، يعني ما الزنا معروف ما يحلو زنيت وهو قبل، فلعل قبلت، فرق بين التقبيل والزنا. قال لا والله يحلف بالله أنه قد زنى الآخر، الآخر يعني البعيد يعني ذم نفسه فرجمه. رواه مسلم. هذا في اختصار، الأحاديث واضحة في التفصيل. ولأحمد أن ماعزا جاء فأقر عند النبي صلى الله عليه وسلم 4 مرات فأمر برجمه. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماعز بن مالك أحق ما بلغني عنك؟ قال وما بلغك عني؟ قال بلغني أنك قد وقعت بجارية آل فلان. قال نعم، فشهد 4 شهادات فأمر به فرجم. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه. في رواية قال جاء ماعز ابن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا 2 فطرده، ثم جاء فاعترف بالزنا 2 فقال شهدت على نفسك 4 مرات اذهبوا به فارجموه. وابدا هل يؤثر اختلاف المجلس؟ لو قال لو أقر 4 مرات في مجلس واحد قال اذهب فجاءوا من الجهة الثانية زنيت واذهب، ولا يعني 4 مرات في مجلس واحد تعد 4 ولا في مجلسين؟ أولا نقول أن 3 والـ4 ليست مثبتة للحكم، الحكم ثبت من أول مرة إذا كان قرار صحيح عاقل وليس فيه أثر سكر. لكن هذا الترديد من أجل التوبة فلا فرق، يرجع 3، 4، 5 في مجلس واحد في مجالس، يرجع إلى اجتهاد القاضي، يمكن يزيد على 3، 4، 5 ولا يأخذه من ثاني مرة، يرجع اجتهاد القاضي لأن الحكم ثبت. لكن الأولى بالقاضي أن يرده لعله يتوب فيما بينه وبين نفسه، إذا أصر وجب قام تحدي عليه. مثلا انه دعاه فجاء يعني امر به فجاء وكذا، يعني سهل اختلاف الروايات سهل، المضمون معروف. وعن ابي بكر الصديق رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء ماعز بن مالك فاعترف عنده 1 فرده، ثم جاء فاعترف عنده 2 فرده، ثم جاء فاعترف عنده 3 فرده، فقلت له انك ان اعترفت 4 رجمك. قال فاعترف 4 فحبسه ثم سأل عنه فقالوا ما نعلم إلا خيرا، يعني في عقله. قال فأمر برجمه. هذا ضعيف، فيه جابر الجعفي ضعيف. فاختلف العلماء هل ماعز كان يعلم أنه سيرجم أم لا. في بعض الروايات أنه لا يدري أنه سيرجم، يعني قال له مولاه اسمه هزال قال اذهب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يستغفر لك وكذا، فذهب. فقال لما وجد مس الحجارة قال يا قومي ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قومي غروني من نفسي وأخبروني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس براجمي. ففي رواية تدل على أنه ما كان يعرف أنه سيرجم. طيب، فيه مسألة هنا، إذا هل من شرط إقامة الحد أن يعرف الإنسان الحد ولا ليس بشرط؟ ليس بشرط. الشرط ما هو؟ أن يعلم التحريم، يعني يعرف أن السرقة حرام لكنه ما يدري فيها القطع، يقول لو دريت ما اقتربت،
أنا ما أدريت فيها قطع، نحس فيها يعني حاجة بسيطة جلد كذا، لكن قطع لو دريت ما سرقت، هل يقبل وصادق؟ ما يقبل. عرف التحريم وليس من شرط الحد أن يكون يعلمه، لأنه عصى الله عز وجل فيقام عليه الحد. لكن لو جاهل أن السرق حرام هنا يقبل، لكن لازم لابد من قراءة تدل أنه جاهل، أو أي واحد يدعي الجاهل يقبل منه. إذن يعني حتى لو سلمنا الماعز لم يعلم أنه سيرجم، نقول هذا لا يؤثر، لأنه ليس من شرط إقامة الحد العلم به. وعن بريدة قال: كنا نتحدث أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن ماعز بن مالك لو جلس في رحله بعد اعترافه ثلاث مرات لم يرجمه، وإنما رجمه عند الرابع. رواهما أحمد. يعني فعلا لو جلس ما رجمه، أنه رده، فالنبي عليه الصلاة والسلام رده ثلاث مرات، لو ما جاء الرابعة ما بحث عنه، هذا واضح لأنه يريد منه أن يتوب.
لو قلنا أن الإقرار أن إثبات الحد يثبت الإقرار الأول، فإذا بلغ الحد السلطان لابد أن يقيم الحد، لماذا مثلاً إذا أقر ثلاث مرات؟
اللي يجب القيمة اللي مأخوذ، إذا يحد بلغني فقد وجب إذا أخذ، أما التائب فإنه يلقن التوبة، يلقن التوبة، لأن المقصود التطهير والتأديب كلها تحصل بالتوبة. التائب خلاص ترك، أدب نفسه بالتوبة، والتطهير يحصل بالتوبة، إذا ما حاجة قامت الحد. وعن بريدة أيضا قال: كنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نتحدث أن الغامدية وماعز بن مالك لو رجع بعد اعترافهما، أو قال لو لم يرجع بعد اعترافها لم يطلبهما، وإنما رجم بعد الرابعة. رواه أبو داود. هذا صحيح، لو ما رجع ما طلبه النبي عليه الصلاة والسلام لأنه تائب.
الله يسلمك. الترديد يستدل على
مدافع عنه الباطل، لا، هذا تعب، وين أهل الباطل؟ هذا تعب، شلون أهل الباطل؟ هو جاي تعب وقول أقم عليه الحد. الغامدية تعرف أنه فيه رجل، قالت: يا رسول الله لعلك ترد كما ردت ماعز، عارف الماعز رجل، هي جاية تائبة جادت بنفسها كما جاء في الحديث. كيف جاب هذا الأهل الباطل؟ هذه أحكام شرعية، من جاء تائبا يلقن التوبة، وينبغي للناس أن ينصحوا، يقولوا لا تروح، قال إيش رأيكم أروح الحاكم والقاضي طاهر؟ نقول لا، الأفضل أنك ما تروح، تب بينك بين الله وأصلح نفسك وكذا، وإن شاء الله عمرك تزداد به خيرا، ما يوصى بأن يذهب. وباب استفسار المقر بالزنا واعتبار تصريح بما لا تردد فيه، يعني التثبت التام قبل إقامة الحد. بعض الناس قد يجهل الزنا، يظن أن المفاخذة زنا، فلا بد أن يتثبت منه أنه جامع في الفرج يقينا. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: لما أتى ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت. قال: لا يا رسول الله. قال: نكتها لا يكني. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لم يصرح بهذا إلا في هذا الحديث، لا يعرف أنه صرح بالجماع بلفظه الصريح إلا في هذا الحديث، لأن ما تتعلق بنفس رجم قتل نفس، فصرح بكلمة صريحة تماما لم يكني. لا يكني، هذا يدل على أنه لا يجوز أن يصرح بما يتعلق بالجماع والعورات، إنما الأدب أن يكني. الله عز وجل كن في القرآن، قال: من قبل أن تمسوهن. المس يطلق على اللمس ويفهم منه تمام اللمس، أن اللمس يبدأ بالبشرة ثم يتدرج حتى يصل الجماع. وكذلك قوله عز وجل: فلما تغشاها، كلمة جميلة وتؤدي المعنى تكنية، فلا ينبغي يصرح بما تعلق العورات. قال: نعم. فعند ذلك أمر برجمه. رواه أحمد البخاري وابو داود. هذا صريح، لكن الحديث اللي بعده فيه ضعف. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء الأسلمي
نبي الله صلى الله عليه وسلم شهد على نفسه أن أصاب امرأة حراما 4 مرات، مو بصاب 4 مرات، لا جاء 4 مرات، كل ذلك يعرض عنه. فأقبل عليه في الخامسة فقال: أنكتها؟ قال: نعم. قال: كما يغيب المروت في المكحل عن الميل والرشا أي الحبل في البير؟ قال: نعم. قال: فهل تدري من الزنا؟ قال: نعم. أتيت من حراما ما يأتي الرجل من امرأتي حلالا. قال: فما تريد بهذا القول؟ قال: أريد أن تطهرني. فأمر به فرجم رواه أبو داود والدارقطني. هذا ضعيف، إذا هذا فيه ضعف. يكفي الحديث الأول أنه صرح بلفظ الجماع الصريح. باب أن من أقر بحد ولم يسميه لا يحج. عن أنس رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فقال: يا رسول الله إني أصبت حدا فأقيم علي، ولم يسأله. قال: وحضرت الصلاة فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قام إليه الرجل فقال: يا رسول الله إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله. قال: أليس قد صليت معنا؟ قال: نعم. قال: فإن الله قد غفر لك ذنبك أو حدك. أخرجه. ولأحمد ومسلم من حديث أبي أمامة نحوه. هذا فيه إشكال، وهو أن الحد لا يكون على كبيرة، والكبائر لا تكفرها الصلاة والوضوء ما لم تغش الكبائر. فكيف قال اذهب فقد غفر الله لك حدك؟ علقه بالصلاة وليس بالتوبة. أليس قد صليت معنا؟ في رواية: قد توضأت صليت معنا؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد غفر الله لك ذنبك، أو قال حدك، تردد الراوي. الجواب عن هذا نقول إنه لا يلزم من الحد الحد الاصطلاحي اللي هو العقوبة المقدرة شرعا من الرجم والقطع والجلد، إنما الحد يطلق على أمرين: نهاية الواجب، هذه حدود الله فلا تعتدوها، يعني لا تتعدى إلى الحرام، مثل الطلاق 3، من طلق رابع 3 بكلمة واحدة تعدى الحد، من طلق في الحيض تعدى، لأن الطلاق يكون في الطهر، هذا نوع. والنوع الثاني محدود أو يطلق إطلاقين، هذا الأول. الثاني أنه يطلق على المحرمات: تلك حدود الله فلا تقربوها. إذن الحد هو الفاصل بين الشيئين، أحيانا يراد به ما قبله، أحيانا يراد به ما بعده. هذا الحدود، ذكر الله عز وجل يقول: تلك حدود الله. هل مقصود تلك حدود الله يعني الجلد والقطع والرجم؟ قطعا لا، حدود الله يعني حرمات الله، فلا تعتدوها، هذا في الواجب. ما نتعدى الواجب فلا تقربوها، أي المحرمات لا تفعلوها. إذن هذا أتى به على اللفظ العام، صمت حدا يعني محرما. النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصل منه، لأنه لا يجب على القاضي أن يستفصل إذا قال الشخص صمت حدا، يقول استغفر الله وكذا، ولا يسأله، لأنه يشرع أن يرد يلقن التوبة. فهذا الآن لم يصرح بالحد، وعلم النبي عليه الصلاة والسلام أنه ليس كبيرة، فقال إذا غفر الله لك ذنب. جاء في بعض الروايات أنه ذكره، لكن هل قصة واحدة أم لا محل نظر خلاف، لأنه ما في تصريح أن هذا هو، ولا جاءت القصة بألفاظ هذا قال صد حدا لقد رأيت امرأة فعالت فكذا، كما في الرواية الثانية. باب ما يذكر في الرجوع عند الإقرار، يعني الرواية الثانية أنه جاء قال: يا رسول الله أني رأيت امرأة في بعض سكك المدينة ففعلت مع كل شيء إلا أني لم أمسها، يعني ما وصل حد الجماع للزنا، يعني من قبلة وضم ونحوه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعرض عنه، ثم لما انصرف أتبعه رجلا فقرأ قوله تعالى: واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فرجع الرجل قال: ألي خاصة يا رسول الله أم للناس عامة؟ قال: بل للناس كافة وعامة. إذن هذا يفسر ذاك، يقول الشوكاني: إذا كانت قصة واحدة بالأمر واضح، أنه قال حدا فبينه أنه قبلة وما دون الزنا، وإن كانت القصة مختلفة لأن الحديث محتملة
فالأول يحمل على ما دون الكبائر حد يعني ذنب، بدليل أنه أخبره عليه الصلاة والسلام أن الصلاة كفرته، وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن الصلاة لا تكفر الكبائر، الصلوات الخمس والجمعة الجمعة رمضان رمضان مكفرات ما بينهن ما لم تغش الكبائر، يعني إذا غشت الكبائر فإن الصلاة لا تكفرها. لكن يؤخذ من الحديث أن من جاء واعترف بحد مجمل هل يشرع للقاضي يقول ما هو، هل كذا ولا كذا ولا كذا؟ الجواب لا، لأنه لأن السنة هو تلقينه التوبة، كيف يبحث؟ ولا يجب على القاضي أن يقيم شيئا الآن، أنه ما حدد وش يقيم، حد زنا ولا حد محصن وغير محصن سرقة يحتمل، فلا يجوز أيضا أو لا يشرع للقاضي أن يسأله ما حدك وما ذنبك، يلقنه التوبة ويتركه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء ماعز الأسلمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد زنى فأعرض عنه، ثم جاء من شق الآخر فقال إنه قد زنى فأعرض عنه، ثم جاء من شق الآخر فقال يا رسول الله إنه قد زنى، فأمر بي في الرابعة فأخرج إلى الحرة فرجع بالحجارة، فلما وجد مس الحجارة فر يشتد حتى مر برجل من معه لحي جمل يعني الفك، فضربه الناس لما ضربه سقط، فضربه الناس حتى مات، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فر حين وجد مس الحجارة ومس الموت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لا تركتموه؟ رواه أحمد بن ماجه والترمذي وقال حديث حسن. في ضعف لكن له شواهد قوة فيها، وهذا هو مذهب الشافعي وأحمد، مسألة فيها خلاف، مذهب الشافعي وأحمد رحمه الله أنه إذا رجع التائب إذا رجع يترك حتى لو بعد الشروع في الرجم، لأنه لو رجع قبل أن يرجم لا قبل منه، فإذا رجع بعد الرجم كذلك، إذا رجع يترك يتوب فيما بينه وبين الله عز وجل. وعن جابر رضي الله عنه في قصة ماعز قال كنت في من رجم الرجل إنا لما خرجنا به فرجمناه فوجد مس الحجارة صرخ بنا يا قوم ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قومي قتلوني وغروني من نفسي وأخبروني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قاتلي، فلم ننزع عنه حتى قتلناه، فلما رجعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرناه فقال هلا تركتموه جئتوني به ليستثبت منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما ترك حد فلا رواه دوم. يعني هذا اجتهاد من جابر رضي الله عنه وليس صريحا، الرواية الأولى قال هلا تركتموه، ما يعني قيدها بالمجيء واستفصل، هذا اجتهاد من جابر كأنه يرى أنه إذا تاب أو رجع أنه ما يترك، يعني كان يرى أنه إذا قرر مرات ثبت الحد وجبت إقامته، وأنه لو رجع فإنه لا يترك يعني إلا إذا رجع الاعتراف، يعني أحيانا ما رجع الاعتراف لكنه يريد الستر يريد التوبة، لكن لو سيقال زنيت يقول نعم لكني خلاص أنا أبتوب بيني وبين الله عز وجل، يقولون لا ما يترك، لأنه ثبت على هذا القول أنه بالرابعة ثبت وجبت إقامته إلا لو كذب نفسه، فذلك هذا يعني معنى قول جابر أنه إن أتيتوني به، اللي يرون هذا الرأي يقولون ثبت عليه الحد بأربع مرات فيجب إقامته إلا لو كذب نفسه، لأن لو كذب نفسه يقول نقض إقراره السابق، لأنه يعني ما ثبت إلا بإقراره، فإذا قال لا أنا ما زنيت، طبعا تقول زنيت قال لا أنا كذبت ما زنيت، ولا أني فاخرت ما جمعت في الفرج، من ثبت بإقراره فيقبل رجوعه على هذا القول، لكن الصواب أنه إذا ثبت إقرار المقر أنه لا يقبل رجوعه، يعني واحد أخذ بدون توبة ثم أقر بسرقة أو بزنا أو بأي حد ثم رجع أقر إقرارا صحيحا بدون إكراه بدون سكر بدون جنون إقرار صحيح ثم رجع هل يقبل؟ الجواب لا يقبل، لأنه لما أقر ثبت بإقرار مرة ثبت عليه، إقرار صحيح، فلو رجع فلا يقبل لأنه ندم على الإقرار ويريد أن يسلم من الحد أو لقن الرجوع ما شابه ذلك. فالصواب أنه إذا ثبت بإقرار صحيح بدون توبة أنه لا يقبل، لأنه بإقرار الأول ثبت الحد لأنه غير متهم على نفسه، فكيف يقبل رجوعه؟ واضح أنه ندم ويريد أن يتخلص من الحد فلا يقبل. أما ما اعتذر عنه فأنه لو رجع ترك، لأنه لا يطلب أصلا أنه تعب. باب أن الحد لا يجب بالتهم وأنه يسقط بالشبهات. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن بين العجلاني وامرأته، قال شداد ابن الهاد: هي المرأة التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت راجما أحدا بغير بين رجمتها؟ يسأل، قال لا. ابن عباس أجاب قال لا، تلك امرأة كانت قد أعلنت في الإسلام. اتفقنا، أعلنت بإيش؟ بالفاحشة، لكنها ما قرأت قرآن صريح، أعلنت يعني لها مداخل ومخارج ثيبة وتخاطب الرجال ويدخلون عليها ويخرجون وكذا، ففيها ريبة قوية لكن ما ثبت عليها الزنا يقينا. مثل هذا يمكن يعزر لكن ما يقام عليه الحد حتى يثبت ثبوتا واضح، إما بإقرار صريح أو بشهادة أربعة شهود يخبرون عنه يقينا أنهم رأوه رؤية واضحة صريحة. عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت راجما أحدا بغير بينة رجمت فلانة، فقد ظهر منها الريبة في منطقها وهيئتها ومن يدخل عليها. رواه ابن ماجه، واحتج به من لم يحد المرأة بنكولها عن اللعان. يعني مسألة أخرى، نكول المرأة عن اللعان هذه تختلف عن هذه المسألة. هذه المرأة الأصل فيها السلام ما ثبت عليه الزنا، لكن فيه شبهة قوية من كلامها جانب فلان وكذا، وفي ناس أجانب يدخلون عليها وكذا، وفيه ريبة قوية لكن ما ثبت الزنا. فالأصل عدم الثبوت، يمكن تعزر لكن ما يقام عليه حد الزنا. لكن بالنسبة للملاعنة زوجها يعني صرح أنها زنت وشاهد أربع مرات ولعن نفسه بالخامسة، فيدرى عن العذاب أن تشهد. إذا لم تشهد فإنه لا يدرى عن العذاب، والعذاب مراد به الحد وليس عذاب الآخر. العذاب الآخر لا يدرى ولو لعنت بكاذبة، فإنه لا يدرى عن عذاب الآخر. نكمل إن شاء الله الصلاة. الله عليه وسلم.